أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد اتضح بهذا البيان فساد قول من قال إن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة التي لا صورة له في خارج ولا ذهن. قلنا بأن السيد العلامة بين في الإمكان أنه موجود في الخارج أولا، وأنه موجود بوجود موضوعه لا بوجود مستقل منحاز ثانيا. يقول: بناء على ما ذكرناه وبيناه وأقمنا الدليل عليه، السلام عليكم، وأقمنا الدليل عليه مما ذكرناه في إثبات الأمر الأول، وهو أن الإمكان موجود في الخارج، تبين بطلان قول شيخ الإشراق الذي يرى أن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة. ومما ذكرناه في أن الإمكان موجود بوجود موضوعه تبين فساد قول بعض المتكلمين الذين قالوا أن الإمكان موجود بوجود مستقل منحاز. قال: وقد اتضح بهذا البيان. أي بيان؟ بيان أن الموجود، أن الإمكان موجود في الخارج، اتضح بيان بطلان قول شيخ الإشراق، وأنه موجود بوجود موضوعه اتضح بطلان قول بعض المتكلمين. إذن سلام عليكم، إذن عندما يقول وقد اتضح بهذا البيان، يعني بالأمر الأول اتضح بطلان القول الأول، بالأمر الثاني اتضح بطلان القول الثاني. وقد اتضح بهذا البيان فساد قول من قال إن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة. قلنا بالأمس مراد هذا القول أن الإمكان ليس من المعقولات الثانية الفلسفية ولا من المعقولات الأولية، بل هو من المعقولات الثانية المنطقية التي وجود عروضها واتصافها كلاهما في العقل وفي الذهن، من قبيل الجنسية، من قبيل الفصلية، النوعية، الكلية. هذه أمور، اعتبارات، ولكن اعتبارات عقلية محضة لا وجود لها في الخارج على الإطلاق، لا بنحو الاتصاف ولا بنحو العروض. السيد العلامة يقول هذا الكلام غير تام منه، لأن الإمكان ليس من المعقولات الثانية المنطقية ولا من المعقولات الأولية، بل هو من المعقولات الثانية الفلسفية التي لا صورة له في خارج ولا ذهن. مراد من الصورة هنا كما بينا بالأمس يعني لا واقعة، لا وجود له في خارجين، كما هو واضح لأن صاحب هذا القول ينكر أن يكون للإمكان خارجية، ولا في ذهن. مراد أنه ليس من قبيل الماهيات، وإلا ليس مراده أن الإمكان ليس له صورة في الذهن، لا له صورة، مراد لا صورة ماهوية له في الذهن. الإخوة يتذكرون في الأمر الثالث في آخر المرحلة الثالثة، في المرحلة السابقة قال الأمر الثالث أنه وإلى هذا يرجع معنى قولهم أن المحالات الذاتية لا صورة صحيحة لها في الأذهان. مراد تلك الصورة منفية، لأن الماهيات هي التي لها صورة صحيحة في الأذهان، توجد في الخارج بوجود خارجي، وتوجد في الذهن بوجود ذهني. هنا عندما يقول لا صورة لها في خارج ولا في ذهن، يعني يريد أن يقول أنها ليس من قبيل الماهيات. هذا مضافا إلى ما تقدم في الأمر الثاني فيما سبق، أنه إذا لم يكن للشيء وجود خارجي يكون له وجود ذهني؟ قلنا لا. لماذا؟ باعتبار أن الوجود الذهني وجود مقيس، فإذا لم يكن المقيس إليه موجودا فالمقيس أيضا غير موجود. قال: من الاعتبارات العقلية المحضة التي لا صورة له. هذه له ضمير يعود على من؟ تقولون يعود على الإمكان، ولكنه غير صحيحا. لماذا؟ باعتبار أنكم قرأتم في النحو لابد أن يكون هناك مطابقة بين الصلة وبين الموصول. خب الصلة هنا الموصول شنو؟ مؤنث لو مذكر؟ التي. إذن الصلة مالتها والضمير الرابط فيه لابد أن يكون ماذا؟ مطابقا له، فلابد أن صير لها، والصحيح هو لها باعتبار أنه يعود على الاعتبارات مو على الإمكان. يريد أن يقول السيد العلامة أن الاعتبارات العقلية محضا لا صورة لها في خارج ولا في ذهن، والإمكان هو أحد الاعتبارات العقلية المحضة. التي لا صورة لها في خارج ولا ذهن، وذلك لظهور دليل. ما هو نفس الدليل الذي أقمناه لإثبات الأمر الأول؟ بعد لا نعيد، نفس الدليل الذي أقمناه لإثبات أن الوجود، أن الإمكان موجود، هو يرد قول صاحب الإشراق. وذلك، هذا نفس الدليل الذي ذكرناه في الأمر الأول، مو شيء جديد. وذلك لظهور أن ضرورة وجود الموجود، هذه الضرورة أين وعاؤها؟ أمر وعاؤه الخارج. وله، هذه له على من تعود؟ على الوجود لو على الضرورة؟ ولها آثار خارجية وجودية، لأن الكلام في الضرورة، والضرورة لها آثار خارجية وجودية، مو له، مو لوجود الضرورة، بل للضرورة آثار خارجية وجودية. فإن قلت نحن بحثنا في الإمكان وأنت ذكرت الضرورة، الجواب ماذا يقول السيد العلامة؟ يقول ما ذكرناه في بيان الأمر الأول، أن الإمكان قسيم للضرورة وهو نفي للضرورة، وحيث أن الضرورة في الخارج فنفيه أيضا يكون في الخارج. أمر وعاؤه الخارج، وله أي للضرورة آثار خارجية وجودية. وكذا قول من قال، يعني تبين فساد قول من قال، ولكن تبين فساده بما ذكرناه في الأمر الثاني من أن الإمكان موجود بوجود موضوعه، بنفس البرهان الذي تقدم. ماذا كان البرهان الذي أشرنا إليه بالأمس؟ قلنا أن الإمكان أمر عدمي، والأمر العدمي لا يمكن أن يكون له وجود مستقل منحاز في الخارج، إذن لابد أن يكون موجودا بوجود موضوعه على حد أعدام الملكات. وكذا قول من قال إن للإمكان وجودا في الخارج، نحن أيضا أنه نقبل أن له وجودا في الخارج، ولكن هؤلاء يقولون منحازا مستقلا على نحو الوجود العرضي. نقول هذا غير تام. لماذا؟ وذلك لظهور أن الإمكان معنى عدمي. خب إذا كان معنى عدمي يمكن أن يكون له وجود مستقل منحاز على نحو وجود الأعراض؟ لا، يكون من قبيل وجود العمى في الخارج. كيف أن العمى موجود بوجود موضوعه؟ كذلك الإمكان يكون موجودا بوجود موضوعه. وذلك لظهور أنه معنى عدمي واحد مشترك أو مشترك. هذه الجملة إشارة إلى دفع دخل مقدر لقائلا أن يقول سيدنا صحيح أن الإمكان في بعض الأماكن في بعض الموارد موجود بوجود موضوعه، ولكن في بعض الموارد يكون ماذا؟ موجودا بوجود منحاز مستقل. السيد العلامة يريد أن يقول لا، أن الإمكان له معنى واحد، مو أن الإمكان في الفلسفة له معنى واحد، الإمكان الذي هو قسيم الواجب والممتنع، قسيم الضرورة والامتناع له معنى واحد، ويستعمل في جميع هذه الموارد بنحو معنى واحد من قبيل الاشتراك المعنوي الذي ذكرناه في الوجود. الإمكان هو سلب الضرورة، ولا يختلف من مورد إلى مورد آخر. فلهذا قال أنه معنى عدمي واحد مشترك بين الماهيات، مشترك بين الماهيات له ثبوت وراء ثبوت الماهيات. قال لا، ثابت بثبوتها في أنفسها. وهذا معنى أن الإمكان لازم ذاتي كما بيناه بالأمس، يعني ثبوت الماهية كاف لانتزاع الإمكان من وحمله على الماهية الذي هو العرض الذاتي. قال ثابت الإمكان بثبوت الماهيات في أنفسها. قل ما هو ذلك المعنى العدمي الواحد؟ قال وهو سلب الضرورتين، تلك الصورة أنه معنى عدمي كبراها ماذا؟ ولا معنى لوجود الأعدام بوجود منحاز مستقل. هذه الكبرى، إذن لا معنى لكون الإمكان موجودا في الخارج بوجود مستقل منحاز. شوفوا الصورة هذه، أنه معنى عدمي، الإمكان معنى عدمي سلب الضرورة، وكل معنى عدمي لا معنى لأن يوجد في الخارج بوجود مستقل منحاز. هاي الكبرى، النتيجة ماذا؟ إذن الإمكان لا يوجد في الخارج بوجود مستقل منحاز. وهذه جملة معترضة، قوله واحد مشترك بين الماهيات إلى آخره. هذا أشكلنا عليه، قلنا بأنه صحيح إشكال، قلنا بأنه وليس إلا الماهية، قلنا فيما سبق أنه غير تام، قلنا بأنه مفهوم الكلي أيضا ممكن، أشكلنا على السيد العلامة. فأكو مطلب آخر، هو أقول بلي وارد الإشكال، إحنا ذكرنا على السيد العلامة أن الماهية من حيث هي يعرضها الإمكان، ولكن عندنا أمور أخرى أيضا يعرضها الإمكان وليس مختصا. عندما بينا عبارة وليس إلا الماهية قلنا لا، وليس إلا الماهية هذا الحاصل غير تام. وهذا سؤال آخر، اسألوا هذا السؤال آخر، ما أدري شنو سؤالكم الثاني، ما التفتت سؤالكم الثاني. نعم، موجود بوجود موضوعي، إن كان الموضوع خارجيا فيكون الإمكان خارجيا، إن كان موضوعه ذهنيا وهو الكل اللي تقولون فيكون ذهنيا. إيه بلي، لأنه الإمكان هو سلب الضرورة. هسه سلب الضرورة إن كان موضوعه خارجي فسلب الضرورة يكون ماذا؟ خارجي، يعني الإمكان يكون خارجي له وجود خارجي. إن كان موضوعه ذهني يعني كالمعقولات الثانية المنطقية كما تذكرون الكلي، فإذن يكون الإمكان ماذا؟ أمرا ذهنيا. ثم أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه على أنه الآن يريد أن يقيم برهانا آخر على أن الإمكان لا يمكن أن يوجد في الخارج بوجود مستقل منحاز. فإذا يتضح من هذا أن السيد العلامة يقيم برهانا واحدا لإبطال قول شيخ الإشراق، ويقيم برهانين لإبطال قول بعض متكلمين. البرهان الأول هو أن الإمكان أمر عدمي، والأمر العدمي لا معنى لأن يوجد في الخارج بوجود مستقل منحاز. البرهان الثاني، التفتوا جيدا لأنه دقيق جدا، البرهان الثاني يقول نسأل منكم أن هذا الإمكان الموجود في الخارج بوجود مستقل منحاز إما هو واجب لأنه وجود، أنتم تقولون وجود مستقل منحاز على نحو الوجود العرضي. خب هذا الوجود الذي هو الإمكان، الذي هو عرض من قبيل البياض الذي يعرض على الجسم، واجب ممكن ممتنع ولا رابع. أما ممتنعون فهذا منتفي، لأنه لو كان ممتنع فلما وجد في الواقع الخارجي، والمفروض أنه موجود في الواقع الخارجي. فينحصر الأمر أن يكون الإمكان واجبا أو ممكنا. أما أن يكون الإمكان واجبا فيلزم فيه أولا تعدد الواجب وأدلة وحدة الواجب تنفيه. هذا معناه أن هذا الإمكان واجب وفيلزم ماذا؟ تعدد الواجب، لأنه سيثبت عندنا بعد ذلك عندنا موجود واجب وهو غير هذا الواجب، وأدلة وحدة الواجب تنفي هذا الاحتمال. وثانيا أنه يلزم أن يكون الوصف واجبا ولكن الموصوف وهو زيد ماذا؟ ممكن. وهذا معناه أن الوصف ضروري الوجود والموصوف ماذا؟ ممكن الوجود، يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. خب نسأل منكم، في فرض عدم وجود الموصوف هذا الوصف موجود أو ليس بموجود؟ مفروض أن يكون موجود لأنه واجب، وهذا معنى أنه يلزم أن يكون وصفا وليس بوصف، جمع بين النقيض. وصف لأنه صفة، قلنا عرض هو وليس بجوهر، والمفروض موصوفه غير موجود، فإذا هو ليس بعرض بل هو ليس بعرض، فيلزم أن يكون عرضا وليس بعرض، وهو جمع للنقيض. واضح هذا يولا؟ أعيد إذا يحتاج إعادة أعيده. إذا قلتم أن الإمكان واجب، أولا أدلة إثبات وحدة الواجب تنفيه، وثانيا يلزم منه اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأن الوصف واجب يعني أن الإمكان موجود بما هو صفة، سواء كان موصوفه موجودا أو ليس بموجود. وفي فرض عدم وجود الموصوف ينبغي أن يكون ماذا؟ جوهرا، لأنه يكون قائما بنفسه، وقد فرضنا أنه وجوده لغيره، فيلزم أن يكون وجوده لغيره ولنفسه. وقد قلنا فيما سبق بأنه لا يعقل أن يكون وجود واحد لنفسه لغيره في آن واحد بحمل واحد. نعم بحملين يمكن، أما بحمل واحد بالحمل الشائع لا يمكن أن يكون وجوده لنفسه وجوده لغيره. إذن لا يمكن أن يكون الإمكان واجبا. نأتي إلى الشق الثاني وهو أن يكون الإمكان ممكنا، ولا شق ثالث باعتبار الامتناع خب قلنا أنه باطل. هنا إذن يلزم إشكالان. الإشكال الأول يلزم التسلسل، لأن هذا الإمكان ممكن أو ليس بممكن؟ نعم ممكن. خب إمكانه وجود مستقل منحاز أم لا؟ ها؟ خب ممكن أو واجب؟ المفروض ليس بواجب، إذن ماذا؟ فممكن. فلهذا الإمكاني إمكان، ولإمكانه إمكان، ويلزم التسلسل لا إلى نهاية. هذا مضافا. إشكال الثاني، هذا مضافا إلى أنه لو كان الإمكان له وجود مستقل منحاز يكون ماذا؟ عرضا ذاتيا لو عرضا غريبا؟ يكون عرضا غريبا. لماذا؟ باعتبار أنه نفس الماهية بعد مو كافية لانتزاع الإمكان منه، وإنما الإمكان أمر يعرض على الماهية. فإذا كان أمر يعرض على الماهية يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ لأن كل عرضي فهو معلل. إذن إمكان الماهية بالذات لو بالغير، ها؟ فالماهية تكون ممكنة بالذات لو بالغير، تكون ممكنة بالغير. شنو درستم في بداية الحكمة؟ الإمكان بالغير معقول أو غير معقول؟ مستحيل. إذن الإمكان بالغير محال، لأنه وهذا يلزم منه أن يكون الممكن أو الإمكان إمكانا بالغير وهو محال. قال على أنه هذا هو البرهان الثاني لإثبات استحالة أن يكون الإمكان موجودا بوجود مستقل منحاز، على أنه لو كان الإمكان موجودا في الأعيان بوجود منحاز مستقل كان إما واجبا بالذات وإما ممكنا. السيد العلامة بعدها يقول وإما ممتنعا. لماذا؟ لأنه من الواضح لو كان ممتنع خب لما كان موجودا مستقلا في الخارج. إما واجبا بالذات وهو ضروري البطلان. لماذا ضروري البطلان؟ للوجهين اللذين أشرنا إليهما. وإما ممكنا يعني هذا الإمكان ممكن، وإما ممكنا وهو خارج عن ثبوت الماهية. لماذا خارج عن ثبوت الماهية؟ لأنه وجود عرضي، وكل وجود عرضي يحتاج إلى علة، فنفس الماهية مو كافية لانتزاع الإمكان منها، وإنما لابد أن يعرض الإمكان على الماهية. وهو خارج عن ثبوت الماهية لا يكفي فيه أي في الإمكان ثبوت الماهية في نفسها. ثبوت الماهية في نفسها بعد مو كافي لانتزاع الإمكان، بل نحتاج ماذا؟ إلى علة تجعل الإمكان عارضا على الماهية. لا يكفي فيه ثبوتها في نفسها، إذن فكان الإمكان بالغير ولم يكن إمكانا بالذات. وسيجيء إن شاء الله فيما بعد في المرحلة اللاحقة، يعني في الفصل الثاني من هذه المرحلة، وتقدم في بداية الحكمة استحالة الإمكان بالغير. إلا أن القائلين بأن أن الإمكان له وجود مستقل منحاز أيضا لم يجلسوا مكتوفي اليدين، وإنما أقاموا برهانا على ما يذهبون إليه. قالوا أنتم إذا لم تقبلوا أن الإمكان في الخارج موجود بوجود مستقل منحاز فإما هو واجب وإما هو ماذا؟ ممتنعون. لأن الإمكان إذا لم يكن موجودا في الخارج بوجود مستقل منحاز، إذن الإمكان لا وجود له، وأنتم المواد عندكم ثلاث، إما واجب إما ممكن إما ممتنع، وتقولون الإمكان غير موجود، إذن لابد أن يكون واجبا أو ممتنعا. فإذا كان واجبا يكون ضروري الوجود، وهذا خلف أنه ممكن، وإذا كان ممتنعا يكون ممتنع الوجود، وهذا خلف ضرورة الإمكان. وقد استدلوا على ذلك بوجوه أوجه تلك الوجوه أن الممكن لو لم يكن ممكنا في الأعيان يعني موجودا في الأعيان لكان إما واجبا في الأعيان وإما ممتنعا في الأعيان، فيكون الممكن ضروري الوجود أو ضروري العدم، هذا محال. إلا أنه في مقام الجواب هذا الوجه جوابه واضح. السيد العلامة يقول أن هذا الدليل أعم من المدعى. هذا الدليل يقول أن الممكن لابد أن يوجد في الخارج، وإلا إذا لم يكن الممكن موجودا في الخارج فيكون إما واجبا وإما ماذا؟ ممتنعا. أما أن الممكن موجود بوجود مستقل هذا من أين؟ نحن نقبل معكم أن الوجود أيضا ماذا؟ الممكن موجود في الخارج لو مو موجود؟ موجود في الخارج سلمنا، ولكن أنتم مدعاكم مو أن الوجود أن الإمكان موجود في الخارج، مدعاكم فرد شيء إضافي على هذا وهو ماذا؟ موجود بوجود مستقل منحاز، وهذا الدليل لا يثبت هذا المدعى. هذا الدليل يقول أن الممكن موجود في الخارج، ونحن أثبتنا لكم أن الممكن موجود في الخارج، أما أنه موجود بوجود موضوعه أو موجود بوجود مستقل منحاز بعد هذا الدليل لا يثبته. ومن هنا نحن نقول لكم أن الإمكان موجود في الخارج ولكن بوجود موضوعه، يعني بوجود منشئ انتزاعه، على نحو كل المعقولات الثانية الفلسفية التي يكون وجودها في الخارج وعروضها ماذا؟ في الذهن. ويرده أن الاتصاف بوصف في الأعيان كالإمكان، فإن زيد يتصف بالإمكان في الأعيان الخارجية، أن الاتصاف بوصف في الأعيان لا يستلزم تحقق الوصف فيها أي في الأعيان بوجود منحاز مستقل. نعم يستلزم وجود الوصف في الأعيان ولكنه بوجود موضوعه، ونحن نقبل هذا المقدار. لا يستلزم تحقق الوصف فيها بوجود منحاز مستقل، بل يكفي فيه في ماذا؟ في الاتصاف بوصف في الأعيان، بل يكفي فيه أي في الاتصاف بوصف في الأعيان أن يكون الوصف موجودا بوجود موصوفه بوجود موضوعه. والإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في الذهن، فتقول الإنسان ممكن ولكن اتصافها في الخارج، ولكنه الإمكان الإنسان يتصف بالإمكان في الخارج. طبعا الفرق بين العروض وبين الاتصاف أنه إن نظر إلى الشيء من خلال إن نظر إلى المحمول من خلال الموضوع فيكون اتصاف، يعني تقول الإنسان متصف ماذا؟ بالإمكان. أما العروض فأن تنظر إلى الموضوع من خلال المحمول تقول أن الإمكان عارض على الإنسان. فالعروض هو عروض المحمول على الموضوع، والاتصاف هو اتصاف الموضوع بالمحمول. قال التي عروضها في الذهن والاتصاف بها في الخارج، في قبال ماذا؟ في قبال ماذا؟ في قبال المعقولات الأولية التي عروضها في الذهن، عروضها في الخارج واتصافها أيضا ماذا؟ في الخارج. الجسم أبيض، هنا البياض والجسم، العروض كلاهما في الخارج أم لا؟ نعم. الاتصاف في الخارج أم لا؟ نعم. شنو العروض؟ يعني له وجود محمولي؟ ما معنى له وجود محمولي؟ يعني له وجود في نفسه. البياض له وجود في نفسه في الخارج أو ليس له وجود في نفسه في الخارج؟ نعم له وجود في نفسه في الخارج. الجسم له وجود في نفسه في الخارج أو ليس له وجود في نفسه في الخارج؟ هذا نسميه عروض. يعني أن الموضوع له وجود في نفسه، أن المحمول له وجود في نفسه. هو إذا كان العروض في الخارج من باب الأولى أيضا الاتصاف يكون أيضا في الخارج، ولكنه عندما نقول الاتصاف في الذهن، اتصاف في الخارج والعروض في الذهن. عروض يعني ماذا؟ بينا عروض يعني ماذا؟ يعني أن يكون للمحمول وجود في نفسه. الإمكان له وجود في نفسه في الخارج؟ ها؟ قلنا بأنه وجوده في غيره. إذن يكون الاتصاف في الخارج، ولكن العروض يعني عندما نريد أن نحمله نحوله من معنى حرفي إلى معنى ماذا؟ اسمي. التفتوا جيدا. إذن في المعقولات الثانية الفلسفية على مبنى السيد العلامة الذي هو متخذ من مبنى صدر المتألهين، أنه في المعقولات الثانية الفلسفية نحن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نحول المعاني الحرفية في الخارج إلى ماذا؟ إلى معان اسمية في الذهن. فلهذا لا يمكن أن يكون العروض في الخارج. لماذا؟ لأنه في الواقع الخارجي ليس له وجود في نفسه، في الواقع الخارجي له وجود ماذا؟ في غيره، فإذا كان له وجود في غيره إذن لا يمكن أن يكون وجود مستقل من خاص، قائم يكون ماذا؟ بموضوعه، وهذا معنى أن الاتصال في الخارج. أما في الذهن هذا المعنى الحرفي أنت ماذا تحوله إلى معنى اسمي؟ وقلنا في بحث الوجود الرابط والمستقل أن العقل له هذه القدرة وليست له هذه القدرة، أن العقل له قدرة تحويل المعاني الحرفية إلى معان اسمية، وهنا يحول الإمكان الذي هو معنى حرفي إلى معنى اسمي يسميه سلب الضرورة. إذن المعقولات الثانية الفلسفية اتصافها في الخارج، عروضها في الذهن. هذا أكو تناقض بيه لو ما بيتناقض؟ بناء على هذا التحليل اللي بيناه بعد لا تناقض، اتصاف في الخارج لأنه ليس له وجود محمول في الخارج، ليس له وجود في نفسه في الخارج، وإلا إذا أراد أن يكون له وجود في نفسه في الخارج يلزم أن يكون ماذا؟ يلزم أن يكون الإمكان له وجود مستقل منحاز، والبراهين السابقة تبطله. إذا أراد أن يكون العروض أيضا في الخارج يلزم أن يكون ماذا؟ يكون له وجود في نفسه، وقد فرضنا أن الإمكان ليس له وجود في نفسه. إذن معنى الاتصاف في الخارج يعني معنى حرفي قائم بموضوعه ولا يعقل غير هذا، ومعنى أن العروض في الذهن يعني ماذا؟ يعني أن المعنى الحرفي تحول إلى معنى اسمي فصار عارضا على الماهية. إذن قولهم أن المعقولات الثانية الفلسفية اتصافها في الخارج، عروضها في الذهن، هذا مبني على هذا التحليل المنطقي، وهو أنه في الخارج معاني حرفية، والمعاني الحرفية لا يمكن أن تكون إلا قائمة ماذا؟ بمعنى اسم وهو موضوعاته. واضح المطلب أم لا؟ هذا إذا رتب عليه هذا مطلب مهم. ها جيد، إذا سؤال جيد هسه الآن أنا دا أقرر هنا عبارة هذه، بل هذا ملتفت بأنه على مبنى سيد العلامة مو هذا، ولكنه على مبنى سيد صدر المتألهين هذا الكلام واضح، وهو أنه المعاني الفلسفية جميعا بنحو المعنى الحرفي في الخارج، وعندما تأتي إلى الذهن تكون بنحو المعنى الاسم. السيد العلامة قال الإمكان مو هالشكل وضعه، المهم هذا لا يؤثر كثيرا، لماذا؟ لأنه في النتيجة له حظ من الوجود. هسه مو أمر وجودي ولكن أمر عدمي له ماذا؟ حظ من الوجود، إذن أيضا يكون قائما بموضوعه. فإذا هذا من هالناحية لا يغير من الموقف كثيرا، يعني في النتيجة الإمكان له وجود محمولي في الخارج أو ليس له وجود محمولي؟ ليس له وجود. إذن عروضه يمكن أن يكون في الخارج أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. نعم اتصافه يكون في الخارج. ما معنى الاتصاف في الخارج؟ يعني له وجود بوجود موضوعه. واضح هذا المطلب؟ وليس مرادنا من الاتصاف يعني العروض، يعني أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر. هذا اللفظ الاتصاف يوهم التغاير بين الصفة والموصوف لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، برهانين يقيمهما أمير المؤمنين لإثبات أن الصفات عين الذات. الاتصاف يوهم هذا المعنى، أن الصفة شيء وأن الموصوف ماذا؟ شيء آخر. ولكن بهذا المعنى الذي بيناه لكم من الاتصاف هناك تمايز بين الصفة والموصوف، أو الصفة والموصوف موجودان بوجود واحد. ها؟ موجودان بوجود واحد. ليش؟ لأنه إما معنى عدمي له حظ من الوجود فقائم ماذا؟ بموضوعه، وإما معنى حرفي، والمعنى الحرفي يمكن أن يكون موجودا بلا معنى اسمي في الواقع الخارجي بالحمل الشائع؟ لا يمكن. إذن ماكو اثنينية بين الصفة والموصوف. إذن عندما نقول الاتصاف في الخارج مو معنى أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر من قبيل البياض والجسم. إذن عندما نقول زيد ممكن في الخارج مو معنى أن الزيد موصوف والإمكان صفته، كما نقول الجسم أبيض جسم هو الموصوف والبياض هو صفته. مرادنا من الاتصاف يعني أنه هذه الصفة لها خارجية، ولكن هذه الصفة لها خارجية بوجود منحاز أو قائم بموضوعه. قائم بموضوعه، واضح هذا المطلب إلى هنا؟ هسه تعالوا معنا إلى كلمات الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 396 من الجزء الثاني من تقريرات السيد الهاشمي يقول: وقد تقدم منا في الأبحاث السابقة أن هذا المدعى غير قابل للقبول، لأننا لا نتعقل أن يكون العروض في عالم والاتصاف في عالم آخر. لماذا سيدنا لا تتعقلون؟ يقيم البرهان، يقول: لأن الاتصاف منشأه العروض. الموضوع لكي يتصف بصفة متى؟ إذا عرض عليه ذلك الوصف. إذن علة الاتصاف هي ماذا؟ ها؟ العروض. خب يعقل أن تكون العلة في عالم والمعلول في عالم آخر؟ العلة في الذهن العروض، ولكن المعلول وين؟ في الخارج. يعني العلة أمر ذهني ولكن المعلول أمر خارجي، هذا معقول؟ غير معقول. فأنتم أيها الحكماء بين طريقين لا ثالث لهم، إما أن تقولوا أن الاتصاف والعروض كلاهما في الذهن فتجعلوه من المعقولات الثانية المنطقية جميعا، كل المفاهيم الفلسفية تجعلوها أمور اعتبارية وهذا لا يلتزم به أحد، وإما أن تذهبوا إلى ما نختاره نحن. سيد الصدر يقول: ما تختاره؟ يقول بأن هذه موجودات لها وجود محمول في الواقع الخارجي، بل ولكن لا بنحو الوجود بل بنحو الواقعية، وهذا ما ذكرناه لكم مرارا. السيد العلاء سيد الشهيد يقول أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، يقول الإمكان له واقعية وليس له وجود. هسه لماذا اضطر إلى هذا؟ لأنه وجد بأن الاتصاف خارجي فلا بد أن يكون العروض ماذا؟ خارجي. ما أدري ملتفتين للنكتة اللي دعت السيد الشهيد إلى أن يذهب إلى هذا المذهب؟ خب هذا الجواب بعد هذه النظرية أو هذا الإشكال جوابه اتضح مما ذكرنا، وهو أنه نحن عندما نقول اتصاف خارجي مو مرادنا اثنينية بين الصفة والموصوف حتى تقولون لابد العروض أن يكون خارجي. لو كانت اثنينية بين الصفة والموصوف العروض أيضا لابد أن يكون ماذا؟ خارجي. أما نحن عندما نقول اتصاف يعني مرادنا أن الصفة شيء غير الموصوف أم عين الموصوف. فلهذا إذا تتذكرون في أبحاث الوجود قلنا أن كل أحكام الوجود وصفات الوجود مساوقة للوجود أو مو مساوقة. بينا شنو معنى المساوقة، قلنا أكثر من التساوي. يعني ماذا؟ يعني أنها موجودة بنفس وجود الموضوع، مو أنها موجودة بوجود عارض على الموضوع. إذن عندما نقول الوجود أصيل مو مرادنا أن الوجود شيء والأصالة صفة عارضة عليه. الوجود علة مو مرادنا أن الوجود شيء والعلي عرض عارض على الوجود، بل هو عين الوجود الخارجي. العلي عين الوجود الخارجي، الأصالة، الوحدة، الحدوث، القدم، هذه الإمكان، الامتناع، الوجوب، هذه كلها ماذا؟ عين موضوعاتها. ولعل الذي أوقع الأستاذ الشهيد في هذا هي عبارة الاتصاف تصور أنه عندما نقول اتصاف يعني ماذا؟ يعني صفة وموصوف، يعني اثنينية بين الصفة والموصوف. فإذا كانت هناك اثنينية لابد أيضا أن يكون العروض أين؟ في الواقع الخارجي. مع أنه بهذا التحليل الذي يذكره هؤلاء الأعلام، يعني يذكره السيد العلامة ويذكره تبعا له الشيخ المطهري في آخر الجزء الثالث من شرح مبسوط المنظومة في بحث تحت عنوان شناخت، هناك بحث مفصل عنده لهذا المطلب، وكلاهما تبعا لصدر المتألهين في الجزء الأول من الأسفار صفحة 140، يتضح بأنه عندما نقول اتصاف خارجي يعني في الخارج موجود بنحو المعنى الحرفي، عروض ذهني يعني في الذهن موجود بنحو المعنى الاسمي. ومن الواضح أن مثل هذا الاتصاف لا يستلزم أن يكون العروض في الخارج. نعم الاتصاف الذي هو اثنينية بين العارض والمعروض يستدعي ماذا؟ يستدعي العروض في الخارج. واضح إن شاء الله المطلب؟ خلي هذه العبارة نكملها. وقت إيش قد عندنا مولانا؟ عندنا وقت زين. قال والاتصاف بها في الخارج وهي موجودة في الخارج بوجود موضوعاتها. طبعا هذا ما وصل إلى ذهن القاصة، ها، وإلا لعله لمناقش لمدافع أن يدافع عن الأستاذ الشهيد ويحقق ما ذكره. أنا ما أدعي بأنه رأي قطعا هو الصحيح ورأي الأستاذ الشهيد قطعا هو الخطأ، واعتقادي أن السيد الشهيد أيضا عندما كان يقول هذا لا يقول قطعا ويستحيل أن يكون قولهم كذا، يقول هذا ما وصل إليه ذهني، ذهني يرى بأنه لا يتعقل هذا المعنى، ولكنه بالنحو الذي بيناه تبين أنه هو المعقول أن يكون الاتصاف في الخارج وأن يكون العروض في الذهن. وقد تبين مما تقدم أن الإمكان، أي إمكان؟ هذا الذي جعلناه قسيما للوجوب وللامتناع، للضرورة وللامتناع. مو الإمكان في الفلسفة، الإمكان في الفلسفة له 7-8 معاني، مو أن الإمكان له معنى واحد في الفلسفة، الإمكان الذي هو محل الكلام الذي يقع في قبال الضرورة ويقع في قبال الامتناع. وقد تبين مما تقدم أن الإمكان معنى واحد مشترك كمفهوم الوجود، يعني مشترك معنوي وهو سلب الضرورة الذي تقدمت الإشارة إليه فيما سبق. تنبيه: قبل الدخول في التنبيه يوجد عندنا بحثان. البحث الأول: إلى هنا تبين أن الأقوال في المسألة 3 أو 4. قول يقول بأن الإمكان من المعقولات الثانية المنطقية، وهو قول شيخ الإشراق، يعني الاتصاف والعروض كلاهما في الذهن. قول يقول أن الإمكان من المعقولات الأولية، وهو الاتصاف والعروض كلاهما في الخارج. وقول يقول أن الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية. وقلنا هنا يوجد ماذا؟ قولان: قول لصدر المتألهين وهو أن الإمكان أمر وجودي بنحو المعنى الحرفي، ولكن قول آخر للسيد العلامة يقول أن الإمكان أمر عدمي له حظ من الوجود. خب في النتيجة الحق مع من؟ الذي يظهر لعل الحق مع شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ من نفس كلمات السيد العلامة، يعني أن الإمكان من المعقولات الثانية المنطقية. الإخوة ليس عندهم خلط، نحن دعنا نتكلم في الإمكان الماهوي، ها، مو في الإمكان الفقري. لا نريد أن نقول أن الموجودات ليست ممكنة في الخارج، ها، ذاك ممكنة في الخارج ولكن بالإمكان الفقري. بحثنا نحن الآن في الإمكان الماهوي. الإمكان الماهوي ماذا كان؟ سلب الضرورة، تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، استواء النسبة. ده نتكلم في هذا، نريد أن نعرف أن هذا المفهوم وهو الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية كما يقول السيد العلامة تبعا لصدر المتألهين، أو من المعقولات الثانية المنطقية كما يقوله شيخ الإشراق السهروردي. بما تقدم من الأبحاث يتضح أن الحق مع من؟ مع شيخ الإشراق. لماذا؟ لأنكم تتذكرون أن السيد العلامة قال الأمر الأول، ارجعوا معي ويتفرع على ما تقدم أمور، أن موضوع الإمكان هو الماهية، إذ لا يتصف الشيء بلا ضرورة الوجود والعدم إلا إذا كان في نفسه خلوا من الوجود والعدم وليس إلا الماهية. خب الماهية في أي وعاء هي خلو من الوجود والعدم؟ في الخارج؟ ها؟ في الذهن. الماهية المستوية النسبة من إلى الوجود والعدم يمكن أن توجد في الخارج؟ لأنه إذا وجدت في الخارج، تتذكرون في بداية الحكمة ماذا قلنا؟ محفوفة بضرورتين، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذا امتنع في الخارج يكون محفوفا بامتناعين، لأن الشيء ما لم يمتنع لم يعدم. إذن لعد الماهية المتساوية نسبتها إلى الوجود والعدم لها وعاء غير الذهن؟ ها؟ لها وعاء آخر غير الذهن؟ فتكون من قبيل الكلية. الكلية من المعقولات الثانية المنطقية، لو من المعقولات الثانية الفلسفية، ها؟ وأحكام الكلية أيضا كلها من المعقولات الثانية المنطقية. أنتم قلتم في الأمر الأول أن الإمكان لا يعرض إلا الماهية، لماذا أقمتم البرهان؟ قلتم لأن الإمكان تساوي النسبة، إذن لابد أن يكون المعروض خلوا منهما. وأين يكون المعروض خلوا منهما؟ في الخارج يكون خلوا منهما، بل حتى في الذهن لا يكون خلوا منهما، لأنه موجود بوجود العلم. نعم، للعقل أن يجرد الماهية، أن لا ينظر إليها مع الوجود وإن كانت هي بالوجود، فيقول هي متساوية النسبة. والماهية المتساوية النسبة لها وعاء غير الذهن؟ غير معقول أن يكون لها وعاء غير الذهن، لأنه إن كانت في غير الذهن تكون ماذا؟ واجبة ومحفوفة بضرورتين، وهو الوجوب بالغير. فإذا متى تكون الماهية خلوا منهما؟ في الذهن. وما يعرضها من الأحكام يكون أيضا ماذا؟ في الذهن. فإذا الإمكان ليس من المعقولات الثانية الفلسفية. لماذا؟ لأن موضوعه ليس في الخارج، موضوعه أي؟ في الذهن. فالمحمول أيضا يكون في الذهن، فيكون الاتصاف في الذهن، ويكون ماذا؟ العروض أيضا في الذهن. نعم، ذاك الإمكان الذي موضوعه الخارج، يا إمكان، ها؟ إمكان الفقري، مو الإمكان المهوي، مو الإمكان تساوي النسبة، الإمكان الفقري الذي هو عين الوجود، هذا الإمكان موضوعه أي؟ في الخارج، لأنه صفة للوجود. أما هذا الإمكان وهو الإمكان المهوي أو الذاتي، هذا الإمكان موضوعه ماذا؟ الماهية. أي ماهية؟ الماهية الموجودة؟ لا. الماهية المعدومة؟ لا. الماهية التي هي خلو من الوجود والعدم، وهذه لا وعاء لها إلا في عالم الذهن. هذا مضافا إلى أنكم مرارا قلتم بناء على أصالة الوجود الماهية لها تحقق في الخارج، أنتم قلتم أن نحن عندما نقول الإنسان موجود هذا مجاز عقلي. تتذكرون الإخوة قلنا أنه هذه نسبة الشيء إلى ما هي له، لو إلى غير ما هي له، إلى غير ما هي له، إذن الإنسان لا وجود له في الخارج. نعم، منشأ انتزاعه في الخارج، لأنه حد الوجود الخارج. وأنت قلت في الأمر الأول أن الإمكان لا يعرض أولا وبالذات إلا الماهية، وليس أية ماهية موجودة معدومة، بل الماهية التي هي خلو منهما. فلهذا يقول السيد العلام رحمة الله تعالى عليه لعله في آخر بل في آخر الفصل الخامس يقول: وقال وبنفس هذا البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهية المعدومة، فالماهية الموجودة محفوفة بوجوبين، والماهية المعدومة محفوفة بامتناعين. إذا متى تكون ممكنة؟ إذا كانت موجودة فهي بوجوبين. بعد ممكنة؟ لا يعقل أن تكون ممكنة. اسمحوا لي، إن كان بالذات وين هذا محله؟ في ذات الماهية التي في الذهن. أحسنتم، بعد غير مكان ما إلى. فلهذا يقول الحكيم السبزواري: إن الوجود كاشف الوجوب جاء. أينما يتحقق الوجود فيوجد وجوب، نعم وجوب بالغير، ولكن إمكان بالذات. هذه إمكان بالذات معروضة أين؟ في الخارج، بناء على أصالة الماهية أيضا كذلك، لأنه في الخارج الماهية ليست بما هي، هي الماهية الموجودة المنتسبة إلى الوجود. وإلا القائل بأصالة الماهية خب لا يقول أن الماهية بما هي هي موجودة في الخارج. فلهذا إذا تذكرون في القائلين بأصالة الوجود والماهية، قال الماهية بما هي هي اتفاق بين الفريقين أنه لا وجود لها في الخارج، من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة. هذه الماهية التي لا موجودة لا معدومة هي التي يعرضها الإمكان، ولا وعاء لها إلا في الذهن، فيكون الإمكان من المعقولات الثانية المنطقية. يبقى مطلب ثاني إن شاء الله ستأتي الإشارة إليه، وهو أنه بحث المعقولات الثانية الفلسفية بحث مبني على أصالة الماهية، وإلا على أصالة الوجود معقولات ثانوية إحنا ما عدنا.